وثلة بدمع غزيل كالعقود مرايا أبا الفضل الهزبر المدايا يا فعي فظهر حسين قد طراه بمنظر لما رآه بالشفاء لبوايا بسيف القيامة والحساب وقد حق وذبح الرماية يا ابو فاضل شرس ما حد يوصل لحد ويجي واصبع العدوان ما قدرت علي شلون لا عارك وهو بالثيان دي وهو قدها وبالكلام كفاية والله قد هو من علي عزم ارتواء وحيدر برايك محمد توجه صانها وحبله قلت صايل لواه وصاح ما ذب على قصيم نايم طب ما يا دين الحرب واعزم يموت غصبا على خشوم يصيح افوت ما حد منهم حجى كلهم سكوت وما حد تجسر علي بحجايه والله ما حد تجسر ورد حجايته صقر صاقر وما بسيفه ورايته الماي ملك المشرع مسنايته ومن يصل يقدر للمسناية قبل يذبح ماكو عنده خل وعطر والعساكر غدت بي متورطه ما خطب سيف عشاه من الخطر ضربت على المنهر مصايا هي والله ضربت على المنهر
تزوجها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بإشارة من أخيه عقيل وذلك لما سأله الإمام عليه السلام أن يفتر له امرأة قد ولدتها الفحول من العرب. قال عقيل: يا أخي ما تصنع بها؟ قال: أرجو أن أتزوجها فتلد لي غلاما فارسا ينصر ولدي المسيح عليه السلام بطف كربلاء. فأشار عليه أن يتزوج بأم البنين عليها السلام. ولذلك يقول أحد العدباء: الله يا أم البنين فقد فدت سبط النبي محمد بكواكب. وإنما شار عقيل على أمير المؤمنين عليه السلام بأن يتزوج بها لأنها من بيت لا يوجد في العرب أشجع من آبائها، الذي في حقهم يقول النعمان ملك الحيرة: نحن بنو أم البنين الأربعة، ونحن خير عامل بن صعصعة، الطالبون الهامة وسط المجمعة. ولما قال لبيد هذه الأبيات لم ينكر عليه أحد ولا من غيرهم، وما ذلك إلا لعلو مقامهم في الشجاعة والبسالة. فأمر عندئذ أمير المؤمنين عليه السلام أخاه عقيلا أن يخطبها من أبيها. فجاء عقيل إلى أبيها حزام وقال: جئتك بشرف الدنيا والآخرة. قال: وما ذلك يا عقيل؟ قال: جئتك خاطبا ابنتك لأخي علي بن أبي طالب عليه السلام، وقد أحب مصاهرتك لعلو نسبك وشرفك. قال: لا ينال هذا إلا ذو حظ عظيم، ولكن يا عقيل أمهلني حتى أشاور أمها. فبقي عقيل ينتظر الجواب. ودخل حزام على زوجته وسمع ابنته تقص رؤيا على أمها قد رأتها في المنام، تقول لها: إني رأيت كأن القمر قد انقض من السماء ووقع في حجري، ومعه ثلاثة كواكب، فما تأويل رؤياي؟ سمعها أبوها فأجابها على الفور: أبشري، سوف يتزوجك رجل كريم ترزقين منه بأربعة أولاد يسمى أحدهم قمر العشير. ثم أخبر أمها بالأمر فقبلت، فتزوجها أمير المؤمنين فولدت له أربعة أولاد، وتحققت رؤياها، وهم العباس عليه السلام وعبد الله وجعفر وعون. وكان العباس أول مولود لها، وعمره يوم الطف 34 سنة وقيل أكثر. وقد عاش مع أبيه 14 سنة، ومع أخيه الحسن عليه السلام 24 سنة، ومع أخيه الحسين عليه السلام 34 سنة، وذلك مدة عمره. وكان يلقب بقمر العشيرة ويكنى أبا الفاضل. هذا وقد فاض أبيه أمير المؤمنين عليه السلام المعارك في العشرينات من عمره، حتى تخطب بدمه في محراب عبادته. كذلك خاض أولاده الجهاد كأبيهم مبكرين، حيث كانوا يرافقون أمير المؤمنين عليه السلام في معارك الإسلام الكبرى. وكان في معركة صفين، حيث يقول المؤرخون: خرج من معسكر أمير المؤمنين عليه السلام شاب على وجهه نقاب تعلوه الهيبة وتظهر عليه علامات الشجاعة، فهابه رجال العدو فندبه معاوية لعنه الله لمجابهته واحدا من شجعان أصحابه يقال له أبو الشعثاء. لا لكن الرجل أبى واستكبر وقال: يا معاوية، إن أهل الشام يعدوني من ألف فارس، فلا أخرج إليه، بل أرسل إليه أحد أولادي. وكان له سبعة أولاد، فأرسل أحدهم فتبارز مع صاحب النقاب، فصرعه صاحب النقاب، ثم أرسل الثاني والثالث حتى قضى عليهم بأجمعهم، فأساء ذلك أباهم وأغضبه كثيرا، فقفز على فرسه وجاء مسرعا إلى صاحب النقاب، وكان يظن أنه قادر على الانتقام لأولاده، حيث كان يعد بألف يعد بألف فارس، فقال وهو يهاجمه: لقد قتلت كل أولادي، فوالله لا أدخلن بك أمك وأباك، ألا إن إلا أن صاحب النقاب ألحقه بأولاده السبعة إلى جهنم وبئس المصير. وكان المقاتلون من كلا المعسكرين ينظرون إلى ما جرى في ساحة المعركة ولا يعرفون من هو صاحب النقاب. وعندما رجع إلى معسكر أمير المؤمنين عليه السلام وخلع نقابه تبين أنه قمر بني هاشم العباس بن علي بن أبي طالب. ولما انكشفت شخصيته خابه العدو، وأخذت أنباء شجاعته تسري كأنها الريح. وهنا امتدد معاوية لعنه الله أقوى رجاله، واسمه قريب، وكان قوي العضلات، يأخذ الدرهم فيغمزه بإصبعه فتذهب كتابته، فصار يجول في ساحة الميدان بفرسه وسيفه الطويل بيمينه ويقول: ليخرج إليه أشجعكم، ويقصد بذلك صاحب النقاب. فخرج لمقاتلته اثنان من أصحاب الإمام عليه السلام، ولكنه استطاع أن يقضي عليهما، فأراده العباس عليه السلام أن يبرز إليه، إلا أن الإمام علي عليه السلام نهاه وأمره أن ينزل من فرسه وينزع ما كان عليه، فلبس ثياب ولده ونقابه وكرب الفرس، وذاك لكي لا يثبت كريب عنه ويهرب من مواجهته. فلما برز إليه أمير المؤمنين عليه السلام ذكره بالآخرة وحذره بأس الله وسخطه، فقال كريب: لقد قتلت بسيفي هذا كثيرا من أمثالك، دع عنك ما تقول وحاربني. ثم بادر الإمام بضربة، اتقاه الإمام بالدرقة، وضربه الإمام بواحدة من ضرباته الموجعات على رأسه، شقه فيها نصفين، ثم رجع وطلب من ولده محمد بن الحنفية أن يقف على جثته قائلا له: قف هنا، فإن طالب ثأره ثأره يأتي. وقال الراوي في النص الجلي: إن زينب ابنة علي عليه السلام لما رأت أبيها أمير المؤمنين جمع أولاده عند الاحتضار، وأخذ يوصيهم ويوصي عليهم، تقدمت إلى أبيها وقالت: أبتاه، أريد أن تختار لي من أخوتي من يكفلني ويلتزم بي. فقال عليه السلام: بني زينب، هؤلاء أخوتك، فاختاري من تريدين، هذا الحسن وهذا الحسين. وقالت: الحسن والحسين أئمتي وسادتي، وأنا أخدمهما بعيني، ولكن أريد من إخوتي من يخدمني، لعلي أحتاج في هذه الحياة إلى سفر. فقال: فقال اختاري منهم من شئت. فمدت زينب بصرها إلى أخوتها فما وقع الاختيار إلا على قمر العشيرة أبي الفضل العباس عليه السلام. فقالت زينب عليه السلام: يا أبتاه، أريد أخي هذا. وأشارت إلى العباس. فقال أمير المؤمنين: بني أدن مني. فدنا منه العباس فأخذ بيد زينب عليه السلام ووضع كفها بكف أخيها أبي الفضل العباس، وقال: بني هذه وديعة مني إليك. فقال العباس وقد تهادرت دموعه على خديه: يا أبتي، لأنعمنك عينا وأبذل كل جهدي في حفظها ورعايتها. فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام ينظر إلى العباس وإلى زينب وهو يبكي، وكأني بي يقول عن لسان حالها: زينب يرد وصيك بيك. هي من يوصي بعد ذا؟ ما يوصي بالنساء. زينب يرد وصيك بيك، زينب بنتك في الأول. كل أبويا يا علي يا علي يا أبويا يا علي، لا توصيني بزينب مهجتي والسلوى تسنيني، والله لا ظلها برايتي وبرمش عيني وخلي الهوى عليها يتجسر قدها بفاضلها. والله تفنى انصار وذات بارينة، تفنى وضربت لكل شخص غادر، تفنى منه ليوصل لزيانة، تفنى لقطع النوذر على الوطيع. قال بعض المؤرخين: وحضر الإمام العباس عليه السلام بعض حروب أبيه كالجمل وصفين والنهروان، وكان يقال له السقاء. يروى أن أمير المؤمنين عليه السلام كان جالسا في المسجد وحوله الحسن والحسين والعباس عليهم السلام، إذ عطش الحسين فقام العباس وهو صبي صغير وجاء إلى أم البنين فقال لها: أمه، إن أخي الحسين عطشان. فقامت أم البنين وملأت له الركوة ووضعتها على رأس العباس، فجاء بها إلى المسجد والماء يتصبب على كتفيه حتى جاء بها للحسين. فلما رآه أمير المؤمنين صاح: ولدي عباس، أنت ساقي عطاشا كربلاء. عند ذلك لقب العباس بالسقاء. يقال أن أمير المؤمنين عليه السلام لما عممه ابنه الجن عليه اللعنة بالسيف كانت له وصية خاصة لأبي الفضل العباس، من جملتها أنه أوصاه: ولدي أبا الفاضل، إذا كان يوم عاشوراء وملكت الشريعة لا تشرب الماء، وأخوك الحسين عطشانا. قال الراوي: ولما كتب ابن سعد لعنه الله إلى ابن زياد عليه اللعنة كتابه الذي يقول فيه: الحمد لله الذي أطفأ النائرة وجمع الكلمة وأصلح أمر الأمة، وهذا الحسين قد أعطاني عهدا أن يرجع إلى المكان الذي أتى منه. فقام إليه شبر بن ذي الجوشن عليه اللعنة وتكلم، وكتب ابن سعد يعرض على الحسين عليه السلام النزول إلى حكمه إلى آخر الكتاب. فقام إليه عبد الله بن أبي المحل ابن حزام بن خالد، وكانت عمته أم البنين، فطلب من عبيد الله بن زياد لعنة الله عليه كتابا فيه أمانا للعباس وإخوته، فكتب عبيد الله كتابا فيه أمانا للعباس وإخوته وسلمه إلى الشمر، فجاء به إلى كربلاء. وكان اليوم التاسع من المحرم، ركب جواله وجاء حتى وقف بنزاع خيام الحسين وصاح: أين بنو أختنا؟ أين العباس وإخوته؟ وكان العباس عليه السلام حينئذ جالسا بين يدي الحسين عليه السلام، فأطرق برأسه حياء من الحسين، فصاح الشمر ثانيا وثالثا، فالتفت الحسين إلى أخيه العباس وقال: أخي قم وانظر ما يريد هذا الفاجر. فقام العباس وركب جواده وأقبل إليه وقال له: ما تريد يا ابن الجوشن؟ قال: يا أبا الفضل، هذا كتاب من ابن زياد يذكر فيه أنك أنت الأمير على هذا الجيش، وأنت وإخوتك آمنون، فلا تعرض نفسك للقتل. فقال له العباس عليه السلام: لعنك الله ولعن أمانك، أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له؟ ويلك أفي بالموت تخوفني وأنا الموت المميت خواض المنايا، وكأني بأبي الفضل يقول عن لسان الحال: أنا الموت المميت، وهاك هذا الصوت شنه الموت مهتم وخاف الموت، أنا الخافض وأنا الرافع، أنا القاضي أنا الدافع، أنا الثابت أنا القالع، أنا الزاجر أنا الساطع، أنا المعطي أنا المانع، أنا العاشر أنا السابع، أنا الساقي أنا الزارع، أنا الساجد أنا الراكع، أنا الحامي أنا الطابع، أنا الرامي أنا البالع، أنا الناصح أنا الطائع، أترك من خلقني الله لأجله وأدخل في طاعة اللعناء وأولاد اللعناء؟ ويلك، أنا أدعوك إلى الجنة وأنت تدعوني إلى النار. يا ابن ذي الجوشن، فاقبل نصيحتي وكن مع غريب رسول الله، ولك عند جده جائزة عظمى. فلما سمع الشمر كلام العباس لوى عنان جواده ورجع أبو الفضل العباس يتهدرس كالأسد الغضبان. استقبلته الحوراء زينب عليه السلام وقد سمعت كلامه مع الشمر، قالت: يا أخي، أريد أن أحدثك بحديث. قال: حدثي يا زينب، لقد حلى وقت الحديث. قالت: اعلم يا ابن والدي، لما ماتت أمنا فاطمة عليه السلام قال أبي أخيه عقيل: أريد منك أن تختار لي امرأة من ذوي البيوت والشجاعة حتى أرزق منها ولدا ينصر ولدي الحسين في طف كربلاء، وقد ادخرك أبوك لمثل هذا اليوم، فلا تقصر يا أبا الفضل. فلما سمع العباس عليه السلام كلامها قال لها: أفي هذا اليوم تشجعينني وأنا ابن أمير المؤمنين؟
فلما سمعت كلامه سرت سرورا عظيما، ثم استل سيفه من غمده وقال: والله يا زينب لن يرجع هذا السيف الى غمده، وعمد الى غمد السيف فكسره بركبته. والله كسر غمده بركبته ولاك الجيوش، ومثل حاش الغنم مضبيه ويحوش. والله ثلاث ايام منك خويه بالخاش يا صاحب الرايه وشب الحيدر. والله يا صاحب الرقى يا وشب الحيدر. قال اهل السير يروى عن امير المؤمنين عليه السلام ان ولدي العباس زق العلم زقا، وذكر المؤرخون ان العباس عليه السلام كان اعلم اصحاب الحسين يوم عاشوراء، واشجعهم واصلبهم ايمانا، وكان بطلا فارسا وسيما جسيما بين عينيه اثر السجود، وكان اذا ركب الفرس المطهم يخطان رجلاه في الارض خطا، وبلغ من شجاعته في كربلاء ان عمر بن خالد الصيداوي وسعد مولى حسان بن الحارث ومجمع بن عبيده العائدي حملوا على اعدائهم، فلما وغلوا فيهم عطفوا عليهم واقتطعوهم من اصحابهم واحاطوا بهم. قال ابن الاثير: فانتدب لهم العباس عليه السلام وحمل على القوم وفرقهم واستنقذ اصحابه، فلما راوه وكانوا قد جرحوا عده جراحات قويت قلوبهم فحملوا بجراحاتهم وجعلوا يقاتلون القوم حتى رجع العباس الى موقعه. قال الراوي: حمل العباس عليه السلام حملته الاولى حتى قاتل قتال الابطال، وكان في عسكر ابن سعد لعنه الله رجل شديد وفارس عنيد يقال له المارد ابن صديف التغلبي، فلما نظر الى ما فعله العباس غضب اللعين ولطم وجهه، ثم قال لاصحابه: لا بارك الله فيكم، اما والله لو اخذ كل واحد منكم كفه كفه من التراب لضمرتموه، ولكنكم تظهرون النصيحه وانتم تحت الفضيحه. وعنده قال: انا لذلك الشاب الذي قد اباد الشجعان وافناهم بالحسان والسنان. ثم قال بعد قتله: اقتل اخاه الحسين. فقال له الشعر: اني ظننت انك تكون كفء الناس، ارجع معي الى الامير عمرو بن سعد لعنه الله على ان تاتيه بالقوم اجمعين. فقال له المارد: والله يا شعر ما فيكم خير لانفسكم، فكيف تعيرون غيركم؟ فنادى الشعر: اعزلوا الحرب حتى يكون من امرها الى المارد. فاقبل المارد وعليه درعين ضيقين من الزرد وغطى راسه بغطاء الحرب، واخذ سيفا ورمحا وركب جواده وبرز نحو ابي الفاض العباس عليه السلام وهو يرعد ويزعق، وصاح: يا عباس ارحم نفسك واغمد حسامك واظهر للناس استسلامك، واعلم انه لم يحاربك اليوم رجل اشد قوه مني، ولقد ادركتني عليك الرقه ولقد نصحتك فاقبل نصيحتي. وانشا يقول: اني نصحتك اذ قبلت نصيحتي حذار عليك من الحسام القاطع، ولقد رحمتك اذ رايتك يافعا ولعل مثلي لا يقاس بيافعي، اعط القياده تعيش خير معيشه أولا فدونك من عذاب واقع. فلما سمع العباس عليه السلام كلامه قال له: ما أراك أتيت إلا بجميل ولا نطقت إلا بالتفضيل، غير إني أرى أن أجعلك في مناخهم تذروه الرياح وكلامك كالسراب الذي يلوح، فإذا قصد صار أرضا بورا، وما أملت أن أستسلم لك فذاك بعيد الوصول صعب الحصول، وأنا يا علو الله ورسوله صمود لعناء الأبطال والصبر على المزال ومكافحة الفرسان، فمن كملت هذه الأوصاف فيه كيف يخاف إذا برز إليه مثله؟ وأنا ابن علي الضرغام وليت الهمام، فبرز أبو الفضل وهو يقول: صبرا على جور الزمان القاطعي ومنية ما من لها من دافعي، لا تجزعن فكل شيء هالك حاشا لمثلي أن يكون بجازعي، فلأن رمى نبلهر منه باستسهم وتفرق من بعد شمل جامعي، فلكم لنا من وقعة شابت لها أمه الأصابر من غراب قاطعي. فلما سمع المارد كلام العباس عليه السلام لم يطق صبرا دون أن يحمل عليه، وبادره بالطعنة وهو يظن أمره هين، فثبت له العباس عليه السلام حتى إذا ما وصل السنان قبض على الرمح واجتذبه إليه، فكاد أن يقلع المارد من السج، فترك الرمح بيد العباس عليه السلام، ثم إن اللعين رد يده إلى سيفه، فشرع عليه العباس وصاح: يا عدو الله، أرجو من الله أن أقتلك برمحك. فحمل المارد على العباس وحمل عليه العباس عليه السلام فطعن جواده، فسقط المارد أرضا وليس له همة على القتال، فخرج له غلام من فريق عمر بن سعد لعنه الله، فلما نظر إليه المارد صاح: يا غلام، عجل بالطاوية قبل حلول الهاوية. فأسرع بها الغلام، فكان العباس عليه السلام أسرع من عدو الله، فقتل الغلام واستوى على ظهر الطاوية وأطلق جواده نحو المخيم. رأت زينب جواد أبا الفضل العباس فارغا فطار عقلها، وكأني بها تخاطب الجواد، والله جاوين القمر رديت خالي. والله وين عصابتي وعزي ودلالي، تقلب ياك ترتاح وتقطر، تقلب ياك ترتاح. حوش الجيش لو عباياس ياس ينحار. ثم عطف على المارد، رآه العباس عليه السلام لقد تغير لونه وصار في حيرة وأيقن الهلاك، ونادى: يا قوم، أهلكوا وأغلقوا على جوادي وأقتل برمحي، يا لها من نعيمة. فناداه الشيخ لا بأس عليك، فحمل بجماعة فناداه الحسين عليه السلام يا أبا الفضل ماذا تنتظر؟ فناداه المارد رفقا بأسيرك ليكن لك شاكرا. فقال العباس وما أصنع بالأسير وقد قرب المسير؟ فطعنه وأرداه قتيلا، ثم حمل على القوم وجعلا يحصد الرؤوس حصدا. فناداه ابن سعد لعنه الله يا عباس اعلم أن الطاوية كانت لأخيك الحسن عليه السلام في سماط المدائن، وهي عادت إليكم الآن لا حاجة لنا بها. فعاد من فضل العباس عليه السلام إلى المخيم. قال الراوي لقد ضاق صدر أبي الفضل العباس لما نظر إلى أخيه الحسين وأصحابه مجزلين، ويسمع أصوات الأطفال وعيالاته يتصارخون من شدة العطش. سئم الحياة ومنعه إيمانه أن يبرز إلى رخصة من أخيه الحسين، فجاء إلى الحسين وقال له أخي لقد ضاق صدري وسئمت الحياة، وأريد أن أطلب ثأري من هؤلاء المنافقين، فهل لي من رخصة؟ فقال الحسين عليه السلام أجل، أطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء. فذهبا إلى القوم ووعظهم وحذرهم، فما نفع الوعظ ولا التحذير، ورجعا إلى الحسين عليه السلام. وسمع الأطفال ينادون العطش العطش، أقبل إلى الخيمة ومعه الحسين عليه السلام يودع عياله ويأخذ القربة ليملأها لهم من الفرات. وقد قالت زينب عليها السلام لأختها كلثوم أخيه، في هذا اليوم كل فرد من إخواننا إذا أراد المبارزة يأتينا إلى المخيم ويودعنا، والآن لم يبق من إخواننا إلا الحسين والعباس، وإذا جاءوا إلينا نقسم عليهم بالجلوس، فإذا جلسا خذي أنت بطرف رداء العباس وأنا بطرف رداء الحسين، ولا ندعهما يخرجان من الخيمة. فلما رأتهما الحضراء زينب أقسمت عليهما بالجلوس، فجلسا. فقامت زينب وجلست إلى جانب أخيها الحسين عليه السلام، وجلست أم كلثوم إلى جانب أخيها العباس عليه السلام. فأخذت زينب بيدها رداء الحسين، وأخذت أم كلثوم برداء العباس، وهن يبكين. فبينما هم في هذا ونحوي، وإذا بالمنادي ينادي يا حسين ويا أبا الفضل العباس، أجبنتما عن الحرب وجلستما بإزاء النساء، فنبض العرق الهاشمي بين عيني أبي الفضل العباس، فاجتذب رداءه من أخته أم كلثوم، وقام فتعلقت به أم كلثوم. فناداها الحسين أخي دعيه يمضي، فقد اشتاق الحبيب إلى حبيبك. فصاحت زينب أمري وأمركم إلى الله. فقال العباس عليه السلام وركب جواده، عباس أنت الليث والأسد الذي منه الأسود مخافة تتهرب، يا كوكبا من برج فسطاط النبي قد سار نحو العلقمي يتلهب، في كفه سيف وسيف كفه حتى غدا بالسيف والكف يضرب. ويروى أن بني أمية منعوا الحسين وأهل بيته من ورود الفرات ولم يحذروا رب السماوات والأرض ظنا منهم أن الحسين إذا منع الماء هو وأهل بيته تضعف قوته على مقارعة الأبطال وقتال الرجال. فأما أن يموت عطشا أو يتجرع الموت غصة بعد غصة، لذلك أمر ابن سعد لعنه الله 4000 فارس لحماية المشرعة ويمنعون الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه من الوصول إليها. ولما اشتد العطش بالحسين وأصحابه وأهل بيته دعا أخيه أبي الفضل العباس وأمره أن يحفروا بئرا، فحفروا 3 فلم يجدوا الماء وأخذ العطش يشتد بالأطفال والنساء. ويروى أن أبي الفضل العباس سمع الأطفال ينادون العطش العطش، فرمق السماء بطرفه وقال إلهي أريد أعتد بعدتي وأملأ لهؤلاء الأطفال قربتي. فركب فرسه وحمل قربته على كتفيه وأخذ الراية معه وقصد المشرعة ونزل إلى الفرات. فلما أحس ببرد الماء وقد كظه العطش اغترف غرفة بيده ليشرب الماء. ذكر وصية أبيه أمير المؤمنين وتذكر عطش أخيه الحسين عليه السلام وعيالاته، رمى الماء من يده وقال لا والله لا أشرب الماء وأخي الحسين عطشانا. ثم ارتجز وهو يقول يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أن تكوني. هذا الحسين وارد المنون وتشربين بارد وتوجه نحو المخيم. لا أشرب الماء ولا أرغبه أخوي من العطش نيران قوه والله حرق وجه الخجل والماء يذبك ابني دول الخيم بالجود سدر للخيم ودموع تحشم يا صلب ساعي العلينا تقل امتاني الجودك سكينة بروحك يا كافل لا تأخر. وإذا بالقوم قد اقتطعوا عليه طريقة فجعل يضرب فيهم وهو يقول لا أرهب الموت إذا الموت رقى حتى أوارى في المصاليت لقى إني أنا العباس عبده بالسقى ولا أخاف الشر يوما ملتقى نفسي لصوت المصطفى الطهر وقى. فبينا هو يدافع عن نفسه يقاتل إذ كمن له زيد بن الورقاء الجهني من وراء نخله وعاونه حكيم بن الطفيل بسنبتي فضربه بالسيف على يمينه فضراها أخذ السيف بشماله غير مبار ولا مقترف وهو يقول والله إن قطعتموه يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمين. قال فحمل على القوم وقتل منهم رجالا ونكس بطالا والقربة على ظهره. فلما نظر ابن سعد لعنه الله قال ويلكم انشقوا القربة بالجبال والله إن شرب الحسين الماء أفناكم عن آخركم. قال فحملوا على العباس فضربه ملعون على شماله فقطعها فأخذ السيف بفمه وحمل عليهم وهو يرتجز ويقول يا نفس لا تخشي من الكفار وابشري برحمة الجبار مع النبي سيد الأبرار مع جملة السادات والأخيار قد قطعوا ببغيهم يساري فاصلهم يا رب حر النهر. والأيتام فبينما هو كذلك وإذا بالسهام جاءت إليه كرشف المطر فأصاب القربة سهم فأريق ماؤها عندها وقف أبو الفار متحيرا لا ماء حتى يغسله لا يدين فيقاتل بهما وتتالت عليه السهام فأصاب سهم صدره وسهم أصاب عينه وضربه رجل بالعمود على رأسه. أيوا سيدا وعباسا فاضى إلى الأرض مناديا عليك منا السلام أبا عبد الله. فأتى الحسين عليه السلام فرآه مقطوع اليمين والشمال مرتفعا بالجراح فانحنى عليه وبكى بكاء عاليا وقال العايا هان انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي. ثم حمل على القوم يضرب فيهم فيفرون من بين يديه كما تفر المعزى اذا شد بها الذئب وهو يقول اين تفرون وقد فتنتم عضدي حتى فرقهم عنا بالفضل. بعدها عاد امامنا وجلس عندنا بالفضل فبينما هو كذلك واذا بها بالفضل انتبه فقال سيدي ماذا تريد ان تصنع؟ قال الحسين عليه السلام اريد حملك الى المخيم. فامتنع ابو الفضل عليه السلام وقال اخي بحق الله عليك الا ما تركتني في مكاني هذا اموت ولا ارجع. ليش يا مولاي؟ الله يقول لك ويخليني على مشرع تكراني اخذت المستحى والدم خذاني ويا بيش ارجع وخصمك صوباني يسهم عيني ابو الاكبر عماني والله شرجع والعمد من برماني وانا بلا ما يوضع لك تتاني. وبينما الحسين عليه السلام جالس عند ابي الفضل العباس واذا بروحي الطيبه فاضها في حجر ابي عبد الله الحسين رحم الله من نادى بابا وسيدا وعباسا اخويا انكسر ظهر شلون كسره والله مثل كسر وعلى باب العيون الدمع سهر.